العلي من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله تعالى على خير خلقه أجمعين محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. ثانيا نزول الرحمة إن شاء الله، الثالثة نهديها لولينا الحجة سلام الله عليه. كلام في شرح رسالة العملية سبل السلام، تأليف سماحة الشيخ اليعقوبي. ولا بد قبل الخوض في المسائل أن نقدم عدة مقدمات، مقدمات سريعة راح تلاحظوها وياي نقطة نقطة سريعا. المقدمة الأولى في معنى الفقه. الفقه توجد فيه ثلاث معاني، أولا معنى اللغوي، ثانيا معنى اصطلاحي متشرعي، ثالثا معنى القرآني للفقه. يعني الفقه على ثلاثة معاني، معنى اللغوي للفقه، ومعنى اصطلاحي متشرعي، ومعنى قرآني. خلنا نجعل ذن الثلاث. المعنى اللغوي هو الفقه في اللغة، لغتين هو الفهم، ولذلك قال تعالى على لسان قوم شعيب قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، ما نفقه يعني ما نفهمه، دليل على أن الفقه بمعنى الفهم لغتين. فالفقه لغتين بمعنى الفهم والإدراك، هذا المعنى الأول هو المعنى اللغوي للفقه. الفقه بالمعنى الثاني، الفقه بالمعنى الاصطلاحي المتداول على ألسنة المتشرعة. تشوفون الآن بالرسائل العملية على ألسنة المتشرعة بمعنى الوجوب الاستحباب الكراهة. فالفقه بمعنى الأحكام الشرعية، مجموع الأحكام الشرعية، هذا الفقه بالمعنى الثاني المتداول على ألسنة المتشرعة وعلى ألسنة الفقهاء. الفقه اللي هو المهم، الفقه بالمعنى القرآني، وهو المعنى المتصيد من عدة آيات. يعني إذا لاحظ عدة آيات القرآن من يجي طاري الفقه ما يقصد بها الأحكام الشرعية ولا يقصد بها المعنى اللغوي اللي هو الفهم، لا، وإنما إلى اصطلاح خاص فنسميه الفقه بالمعنى القرآني. يعني القرآن يصطلح على الفقه على مسائل معينة، على إدراكات معينة، على شغلات خاصة راح نقف عليها. مثلا قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم أينما تكونوا يدرككم الموت. طبعا هذه القضايا اللي أقولها هذه المقدمات هذه موجودة في الكتاب، يعني مو إحنا قاعد نقدم شغلات خارج الكتاب، يعني راح نحاول أن نلتزم بمنهج الكتاب حرفيا. يعني أن تدرون عادة رسالة عملية مو شرح طويل، عادة الشارح هو محشي. يعني إذا تلاحظون رسالة عملية يقرأ المسألة يقرأها ويحشي عليها، يعني فقط بيان المصطلحات والأساليب والأمثلة ونحو ذلك. على كل حال هذا الكلام موجود في المقدمة، مقدمة الكتاب، مقدمة الرسالة العملية سبل السلام. فقوله تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، وأن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وأن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون. الفقه بالمعنى القرآني هنا كلمة لا يفقهون حديثا ليس بمعنى لا يفقهون شنو الأحكام الشرعية، وليس بمعنى لا يفقهون أي لا يفهمون معنى اللغوي، لا، وإنما المراد هنا لا يفقهون أي لا يعرفون معرفة الله ما عندهم. هؤلاء الذين لا يدركون الموت، لا يعرفون حقائق المعاد، لا يعرفون قانون الحسنات والسيئات، لا يعرفون انتساب الأشياء لله على نحو الفاعلية ومن الناس على نحو الاختيار، هؤلاء لا يعرفون، لديهم نقص في المعرفة. فهؤلاء لديهم نقص في المعارف الإلهية وفي الحقائق الإلهية وغيرها من الآيات كذلك. يعني الفقه بالمعنى القرآني قاعد يجي بمعنى المعرفة، مو بمعنى الأحكام الشرعية الوجوب والكراهة والاستحباب، وهذين الأحكام الخمسة الإباحة وغيرها من الآيات. طبعا بالروايات كذلك عن النبي صلى الله عليه وآله بالروايات هم نفس الشيء، قاعد بالروايات تصطلح على الفقه بمعنى آخر غير المعنى المتشرعي. لاحظوا الروايات، مثل هاي رواية عن النبي صلى الله عليه وآله: ألا أخبركم بالفقيه حقا؟ حق الفقيه من هو يا رسول الله؟ قال: من لم يقنط الناس من رحمة الله، آية أولا، ولم يؤمنهم من عذاب الله. شوف لاحظ وين قاعد نسولف، قاعد نسولف عن الأحكام الشرعية، لو قاعد نسولف عن شيء آخر، قاعد نسولف عن شيء آخر. لم يقنط الناس من رحمة الله، قاعد نسولف عن وجوب وكراهة، ها؟ من لم يقنط الناس من رحمة الله ولم يؤمنهم من عذاب الله، هذا الفقيه حقا ما يقنط الناس، بحيث يخليها كأنما شو هذا الفقيه بين قوسين اللي وجده أحدهم، وجده في الحج، وهذا قاتل، قاتل في كذا نفس، فإجل هذا الفقيه قال له: أيها الفقيه، أنا قتلت كذا نفس، ماذا أفعل؟ أريد أتوب إلى الله. قال: لا لا تتوب، تشغلتك خربانة وانت لا جهنم، ضل على وضعيتك أحسن لك. فقال أخوش تعال انتهم وياهم، فقتله أيضا في قصة يعني من تاريخ العرب. فلم يقنط الناس من رحمة الله ولم يؤمنهم من عذاب الله، هم هذا مو يفتحها كأنما مثل بعضهم يصعد على المنبر ويقولهم: أيها الناس كلكم في الجنة، ما كنتش كلكم في الجنة. هذا اللسان خطر. الفقيه كل الفقيه لا يقنط الناس من رحمة الله، ما يخليهم يؤيسون من رحمة الله، ولا هم يؤمنهم من عذاب الله، هم يقولهم عذاب الله ماكو، روحوا إلى الجنة، ماكو هيك. هاي بلحاظ الرحمة وبلحاظ العذاب، لم يقنطهم من رحمة ولم يؤمنهم من عذاب، بعد ولم يؤيسهم من رحمة الله ولم يؤيسهم من روح الله. روح الله يعني الفرج والتسهيل الإلهي والإدراك الإلهي، اليسر بعد العسر. لم يؤيسهم من روح الله، ولم يرخص في معاصي الله، ولم يترك القرآن رغبة منه لا رغبة منه لا غيره. لاحظ كأنما قاعد نتكلم عن معنى للفقه غير المعنى المتشرعي، ولاحظت الآن. إذن صار عندنا ثلاثة: معنى لغوي، ومعنى اصطلاحي متشرعي، ومعنى قرآني. طبعا قد يعتذر معتذر يقول أن الفقهاء إنما ذهبوا إلى الفقه المتشرعي بسبب التخصص. ليش؟ يعني شنو الفقه المتشرعي؟ فنسولف عن الفقه القرآني. الفقه القرآني تبين أنه شنو؟ الفقه القرآني مجموعة من العقائد، مجموع العقائد. الفقه القرآني لاحظوا إياه، الفقه بالمعنى القرآني، العقائد داخل الفقه موجود، العقائد موجودة، الأخلاق موجودة، التفسير والقرآن موجودة، معرفة الله، كأنما مجموعة منظومة كبيرة تسمى بالفقه. ولذلك في اصطلاح العلماء الأقدمين يسمون أكو فقهين عندهم: الفقه الأكبر والفقه الفقه الأكبر يا هو، كأنما هذا الفقه القرآني مجموع العقائد والأخلاق والتفسير و مجموعة منظومة كبيرة، وفقه آخر اللي هو الفقه المتشرعي هذا مالك. فالفقه المتشرعي منين اجي؟ لأن احنا في البداية كان عندنا فقه قرآني، احنا استلمنا القرآن من الله عز وجل، من رسول الله، كان عندنا فقه قرآني. زين هذا الفقه المتشرعي منين اجي؟ اللي هو بس أحكام. طبعا اجي بسبب التخصص، وهاي الشيخ المصنف يطرح هاي الفكرة أن الفقه المتشرعي جاء من التخصص. فقه القرآني عقائد وأخلاق وتفسير و صارت بعدين هاي العلوم تضخمت، تفسير صار علوم ضخم، علم ضخم، الأخلاق صار علم ضخم، العرفان صار، العقائد صارت، الأخلاق صارت، التفسير صار، التاريخ صار، صار علوم متضخمة. فصار من المناسب أن يعزل كل علم على حد، فعزل علم الأحكام الشرعية عن غيري. فقد يعتذر معتذر يقول أن الفقهاء إنما ذهبوا إلى الفقه المتشرعي بسبب التخصص، وهذا الواقع والحال، لأن الفقه بالمعنى القرآني خليط من العقائد والتفسير والأخلاق ومعرفة الله، وهذه العملية هاي الفقه القرآني اليوم أصبح غير منتج، لأنه هاي العلوم توسعت. ما تقول لي تعال التفقيه بمعنى فقيه عالم متخصص بالتفسير ومتخصص بالأخلاق ومتخصص بالتاريخ ومتخصص بالعقائد بمعرفة الله بي بي بي. هذا صار معنى كبير، فصار من المناسب أن يعزل كل علم وتعمقت هذه العلوم وصار كل واحد منها فرعا بذاته. فالعقائد علم والتفسير علم والأخلاق علم، هذه علوم مستقلة، ولهذا انفصل الفقه كعلم من بين هذه العلوم لوحده، انفصل وبقي لوحده واختص بمعرفة الأحكام الشرعية. فهذا التحول، لاحظ وياي، إذن عندنا في البداية فقه قرآني، هذا التحول من الفقه القرآني إلى الفقه المتشرع منين جاء؟ جاء من فكرة تخصص هذه العلوم، صار كل علم تخصص لوحده، من ثم ولد عندنا الفقه المتشرعي، الفقه بالمعنى المتشرعي. هذه المقدمة الأولى، كدما مقدمة أولى للكلام. مقدمة ثانية، بماذا يفترق الفقه الاصطلاحي عن الفقه المتشرعي، العفو، الفقه الاصطلاحي المتشرعي عن الفقه القرآني، بماذا يفترق؟ هسه الآن كأنما سولفنا عن شيء من هذا الافتراق، اللي هو أن الفقه القرآني كأنما دائرة كبيرة تضم الفقه والتفسير والأخلاق والعقائد، والفقه المتشرعي اللي هو يضم هاي الأحكام الشرعية، علم الأحكام الشرعية. إضافة إلى ذلك، هل يمكن تصيد مجموعة من الافتراقات بين الاثنين، بين الفقه المتشرعي والفقه القرآني؟ اي نعم. نقدم ثلاثة يقدم المصنف، نتصيد من عبائر المصنف أنه يقدم ثلاثة فروق في ثلاث جهات، خلينا نقول فروق من جهات ثلاثة. الجهة الأولى في عرض الإسلام، في عرض الإسلام، لغة القرآن، فقه القرآني فقه منظومي كبير شامل لتطهير القلب، تهذيب النفس، فقه القرآني تهذيب النفس، تنظيم حركة الإنسان في ضوء ما يريده الله تعالى، تنظيم علاقة الإنسان مع نفسه، مع غيره، مع الأشياء حوله، هذه كلها فقه قرآني. الفقه القرآني واسع، فقه منظومة كبيرة هذا الفقه القرآني، بخلاف شنو؟ الفقه المتشرعي الذي اختص في عرف المتشرع بالأحكام الشرعية المعروفة. فيوجد فرق في تقديم وعرض الإسلام. هذا اللي يجيك يعرض لك الإسلام كمنظومة كاملة من العقائد والأخلاق والتفسير ومعرفة النفس وتنظيم الأشياء حولك، تنظيم العلاقة مع نفسك، مع الآخرين، مع الأشياء حولك، هاي الأمور الحياتية كلها يصيغها صياغة المنظومية، مو مثل ما يجيك يقدم لك فقط الإسلام شنو؟ أحكام شرعية. واضح؟ فيوجد فرق في عرض الإسلام على مستوى الفقه القرآني، يعرض الإسلام ككل، كمنظومة كبيرة، كعلوم كبيرة وكثيرة ومنظومة مترابطة، بخلاف الفقه المتشرعي. الفقه المتشرعي إذا عرض الإسلام يعرضه بصيغة الحلال والحرام فقط. واضح؟ فهذه الجهة الأولى في جهة عرض الإسلام. الجهة الثانية في التزام العبد بأحدهما، يعني لو التزم العبد بالفقه المتشرعي ماذا يحصل، ولو التزم العبد بالفقه القرآني ماذا يحصل. هذه الجهة الثانية من الافتراق بينهما، إن الدائرة الضيقة للفقه وهو الفقه المتشرعي، علمنا أنه دائرة ضيقة مختصة بالأحكام الشرعية والعلم بالمصطلحات، هذا علم الفقه، علم مصطلحات، تدرون لأنه هذا الفقه القرآني شبيه بعلم الأخلاق اللي هو ترطيب للقلب، بتزكية النفس، بالمسائل المعنوية، هذا واضح لديك. يعني الإنسان من يطب للفقه القرآني راح يمر بدورة بتهذيب النفس، بخلاف علم الفقه اللي هو هذا علم مصطلحاتي، غايته إيصال هذه المصطلحات إلى الذهن. هذه المصطلحات حدودها الذهن أو حدودها القلب، أيهما؟ حدودها ذهنية لا قلبية. ولذلك الملتزم بالفقه المتشرعي إيش راح يصير عنده؟ ما راح يصير عنده حركة تزكوية، حركة تهذيبية، راح يفقد هذا الحراك التهذيبي. إن الدائرة الضيقة للفقه وهو الفقه التشريعي أو المتشرعي والعلم بالمصطلحات الشرعية، لا يستطيع هذا علم المصطلحات الشرعية تخليص الإنسان، لا يستطيع تخليص الإنسان من الأمراض المعنوية التي تصيبه. ولذا قد يجهد طالب العلم في إكمال دورة فقهية وربما على مستوى الاستدلال، يكمل لك دورة فقهية استدلالية، مو في دورة فتوائية مثل ما لدكم، لا دورة على مستوى الخارج، يقعد لفت 25 سنة ويكمل له دورة كاملة، لكنه لم يتأهل على مستوى التزكية وعلى مستوى التقدم في مسألة الكمال المعنوي، مسألة تطهير النفس من الرذائل. ولذا تجد هذول اللي ربما يصب جام جهده وكل جهده باتجاه واحد اللي هو جهد المتشرعي، هذا الفقه المتشرعي، يبذل جام جهده في هذا الاتجاه وينسى ذاك الاتجاه الآخر اللي هو تهذيب النفس، فيحصل عنده تشوه صراحة. بعض الأخوان العبارة لطيفة، وهذا شلون هذا الإنسان اللي راسه كبير وجسمه صغير، يعني كأنما يصير مثل شلون واحد فد منغولي، يعني راسه كبرى متعلم الفقه المصطلحاتي والاصطلاحات والاستدلالات، لكنه من ناحية الأخلاق ومن ناحية تطهير النفس من الرذائل وتخليصها من الرذائل والمشكلات المعنوية تجده الصفر بهذا المستوى. فيوجد فرق على مستوى الالتزام بالفقه القرآني. وين يجرك الفقه القرآني؟ لا، مسائل تهذيب النفس، كمال الإنسان، تقرب من الله عز وجل، بخلاف هذا الفقه المتشرعي الاصطلاحي اللي هو عبارة عن اصطلاحات، عبارة عن مسائل علمية حدودها الذهن، لا نترقب منها أن تطور كثيرا، هي تطور بنحو ما تطور، هذا هو صح اصطلاحات وكذا، لكنها بالنتيجة روايات أهل العصمة سلام الله عليه. فهذا الذي يحصل في الفقه المتشرعي يطورك على مستوى الذهن، لا يطورك على مستوى القلب والتزكية. وبهذه المعرفة، يا هي المعرفة، سلاحظتوا العلم القرآني، الفقه القرآني معرفة، معرفة الله، معرفة تضم علوم كثيرة. بهذه المعرفة الفقه القرآني، لا بالعلم بالمصطلحات، بالفقه القرآني أصبح المؤمن الواحد في القرآن يعادل 10 من جيش الكفار. بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، أيكم منكم 20 صابرون يغلبوا، ويا 20 يغلبوا جيد 200، وأيكم منكم 100 يغلبوا 1000، 1 ضرب 10 100 يغلبون 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. المعيار عندك أنت أيها المؤمن، عندك فقه مقابل الآخر اللي ما عنده فقه، إيش قد صار معيارك؟ معيارك بالنسبة إلي أنت تعادل 10 من عنده. ليش؟ هو ليس لديه فقه، أنت لديك فقه، يا فقه هنا المقصود، يا فقه هنا المقصود. ها واضح بعد؟ هذا الفقه الإصطلاحي المتشرعي يسوي الإنسان المؤمن يعادل 10 من الكفار، لول الفقه القرآني. فالفقه القرآني المعرفة الإلهية التي تدخل في القلب تحول العبد إلى طاقة جبارة، إلى طاقة كبيرة. وفي ضوء النقص في هذه المعرفة، يا هي المعرفة الآن، معرفة القرآنية، الفقه القرآني، في ضوء هذا النقص في المعرفة وضعف هذه المعرفة في النفس، يتحول الإنسان إلى شنو؟ شوف القرآن تنزل، كان بالبداية 10 مقابل شقد؟ ها؟ 10 مقابل 100، مو 100 مقابل شقد؟ مقابل 1000. شوف الآن نقصت المعرفة، نقص الفقه، شوف شقد راح ينزل المستوى. الآن خفف الله تعالى عن المؤمنين، بسم الله الرحمن الرحيم، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، ضعف وين؟ بالمعرفة الفقهية يا هي القرآنية. فإن يكن منكم 100 مساع المئة شقد مقابل، فإن يكن الآن مصارعتهم ضعف، الآن لاحظ، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا شقد؟ 200، مو يغلبوا 1000، كان 1 ضرب 10 صار 1 ضرب شقد؟ 2، 100 شقد قبالها؟ صار 200، قبل 100 شقد قبالها؟ كان 1000. في ضوء هذا النقص، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإيكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإيكم منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. إذن هذه الجهة الثانية من الإفتراق، في التزام العبد بأي منهما. إذن الجهة الأولى من الإفتراق بين الفقه المتشرعي والفقه القرآني، هذا يا هي جهة عرض الإسلام، الجهة الأولى جهة عرض الإسلام، الفقه القرآني أقدر على عرض الإسلام كمنظومة شاملة كبيرة، بينما الفقه المتشرعي إيش قد حدوده؟ حدوده ضيقة. الجهة الثانية من الافتراق في التزام العبد بأحدهما. العبد من يلتزم بالفقه القرآني يحول إلى طاقة كبيرة جبارة، يحول إلى تزكية نفس، يقدم إلى الكمال أكثر، بخلاف الفقه المتشرعي حدود ضيقة لا يستطيع أن يقدم الإنسان مقابل مثل ما الآن قدم القرآن 10 مقابل 100، لا بل كلما نقصت هذه ينقص الجهة الثانية. هذه الجهة الثالثة على مستوى الغايات، على مستوى الغايات، الغايات تختلف غايات الفقه القرآني عن غايات الفقه المتشرعي. الغايات في الفقه القرآني، شوفوا لاحظوا واحدة من الآيات اللي تتكلم عن غاية الفقه القرآني. القرآن ما هو الغاية منه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، فلولا نفر، وهذا إن شاء الله تنطبق عليكم، هذا الإنسان اللي طبعا الفقه في الإسلام يحتاج إلى نفر، يحتاج إلى سفر، إلى إنسان يترك أهله وعياله ويأتي إلى طلب العلم. فلولا نفر من كل فرقة طائفة منهم ليتفقهوا في الدين، لاحظ ليتفقهوا الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. لاحظوا يا فقه القرآن وين قاعد يتكلم، قاعد يشوف، لاحظوا يا ليتفقهوا في الدين، انتهت انتهت لا، وراها ولينذروا قومهم إذا، كأنما وراء عملية إنذار، لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم لعلهم يحذرون. كأنما الهدف من الفقه القرآني مو هو العلم فقط، مو التفقه في الدين المعلوماتية والفقه المتشرعي، لا، وراء شنو هذا التفقه؟ وراء شنو؟ وراء أنه تروح تنذر، وراء النذر شنو؟ من أجل شنو؟ من أجل التحذير. لا بد أيضا، فالهدف من الفقه القرآني ليس هو العلم والتفقه فقط لوحده، والذي هو مرحلة ابتدائية وهدف ابتدائي، بل الهدف بعد التعلم، بعد التفقه في الدين، الهدف ما هو؟ الهدف هو التحذير لعلهم يحذرون. شوف لاحظ كأنما سوى عملية تحذير وعملية تخويف وعملية وعظ، وهاي عملية مو عملية تفهيمية، الوعظ عملية تفهيمية تأجبني، الوعظ تأثير، التأثير في القلوب، التحذير من الآخرة، الترغيب بالآخرة، هاي عملية، عملية تفهيمية لو عملية نسميها وعظية إرشادية محركة للقلوب. فإذا الفقه القرآني غاياته مو الوقوف على المعاني العلمية الذهنية، لا، الانتقال من هاي المعاني الذهنية إلى المعاني القلبية، إلى الشعور القلبي، بل والتخويف والوعظ عملية ليست تفهيم فقط، وإنما مخلوطة بالأخلاق والعقائد والرؤية الكونية، أي أنها المعرفة، الرؤية القرآنية المعرفة، الفقه القرآني بمعنى المعرفة. وهذا يتطلب إضافة إلى طلب العلم التحلي بالفضائل والتخلي من الرذائل، وإلا فإن فاقد الشيء لا يعطيه. تعالى أقول لك، إذا واحد فاقد لصفة الوعظ من نفسه، من لم يكن من نفسه واعظ وزاجر لم يكن له من غيره واعظ ولا زاجر. الوعظ يبدأ من داخل النفس، فاقد الشيء، فاقد الوعظ لا يعطيه، قانون، قانون في كل شيء، فاقد الشيء لا يمكن أن يعطيه. فإذا التحلي بالفضائل والتخلي من الرذائل هو المقدمة للفقه القرآني، وهذا هو المستفاد من البيان، بيانات الأئمة سلام الله عليهم. لذلك تجد الأئمة، شوف الأئمة قلب الروايات، ما يكتفي ببيان الحكم الشرعي، الإمام يقدم وجوب وحرمة فقط، لا، يقدم ترغيب، يقدم تخويف، إضافة إلى البيان، إضافة إلى البيان. هذه مقدمة ثانية، المقدمة الثالثة تأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على خير خلقه أجمعين، محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين.